لا يعود. لو انتوى الدخول في النسك ومر على الميقات وهو متلبس بالمخيط عليه دم وليس له الرجوع. أما يرجع متى؟ إذا لم ينتوي الدخول ثم تذكر، كان مثلا لا يدري أين الميقات أصلا. وترى بعض الناس يجهلون حتى مسألة الإحرام من الميقات. بعض الناس يقول فرح الحج، طب أنت يا عم الحج تعرف الحج إزاي؟ تعرف كيف تحج؟ يقول لا أنا حنعمل زي الناس بتعمل. بل إن بعضهم يذهب سبحان الله يدفع 50,000 من هنا من مصر ويذهب يجلس خارج عرفة. تقول له تفضل ادخل داخل عرفة، لا حجك لا يصح. يقول لك يا عم الدنيا واسعة، ما كلها رمل، هنا رمل وهنا رمل، قعدت جوا عرفة خارج عرفة كلها رمل، ايه المشكلة يعني؟ بعض الناس كبار السن هذا تصبر عليه ويوعى تسيبه غير لما تدخله حتى لو نص متر، لانه لو بقي طوال النهار والليل داخل خارج عرفة حجه باطل، ويجب عليه ان يحج من العام القابل مع التوبة. بقول الاسلام الحج عرفة، وهو حسن الحج عرفة يعني اعظم المناسك. وهذا بعض الناس رأيناه في بعض السنوات من مصر ومجهد جدا ودفع اموال كثيرة ويجلس خارج حدود عرفة، او يجلس مثلا في مسجد نمرة في منى، يجلس خارج منى لان مقدمة المسجد خارج منى. وذلك ينبه الامام هناك الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وينبه العلماء هناك اذا انتهت خطبة عرفة ارجعوا داخل منى. فبعض الناس يبقى جالسا، فهذا لو بقي جالسا ماذا عليه؟ عليه دم، لأنه ترك واجبا وهو المبيت بمنى أو البقاء بمنى، لأن مسجد نمر صدره ومقدمته خارج منى. فلابد الإنسان يرجع، والحمد لله الآن الدولة هناك دولة التوحيد وفقها الله، وبلاد الحرمين زادهم الله عزا وتوفيقا بإكرامهم لأهل العلم وأهل الفضل. الآن كل شيء حدود مزدلفة، أسهم مكتوبة ولافتات، حدود عرفة، حدود منى، يعني ما عليك إلا أن بس تنظر حدود. حتى لو لا تقرأ قل لي يا ابني دي إيه مكتوب ده إيه. لو الإنسان أعجمي لا يفهم العربية، أو مثلا جاهل لا يعرف يقرأ، يقول ماذا يكتب هنا. نعم أذن. واختلف العلماء في ميقات أهل العراق، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم في صحيحه أن من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلمنة، وتنازعوا في رفعه ووقفه، هل هو موقوف على جابر أم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل لأهل اليمن يلملم، أو وقت لأهل ذات عرق، وقت لأهل ذات عرق لأهل العراق وليس يلملم. نعم، فلا بأس إن صح الحديث صار مرفوعا حديث مسلم، فيجتمع فيه توقيت النبي عليه السلام لأهل العراق وتوقيت عمر رضي الله عنه. نعم آمين. نعم نعم خارج عرفة، قلت خارج منى، لا مسجد نمرة في عرفة، والذي في منى مسجد ماذا الذي صلى فيه 40 نبيا؟ مسجد الخيف الذي في منى مسجد الخيف، مسجد نمرة في عرفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهذه المواقيت لأهله ولكل من يمر عليها ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون العمرة من أدنى الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهله ولكل من يمر عليها، يعني كل بلد من هذه البلدان إذا مروا من ميقاتهم وهم يريدون الحج أو العمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن. هن لهن يعني أهل البلد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، بشرط ممن أراد الحج أو العمرة، فإنهم يحرمون منها. يعني كما قلت لك، لو أن شخصا ذهب إلى نجد إلى الرياض لزيارة أقارب له ولم ينتوي الدخول في النسك وهو من أهل مصر، فأهل بالحج أو العمرة من قرن المنازل، فحجه صحيح أو صحيح أم لا؟ صحيح، لا بأس، بشرط أن لا ينتوي الدخول في النسك. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، يعني هذا في الحج، من كان منزله دون الميقات يعني من جهة مكة أم من جهة الميقات أم من جهة بلده؟ من جهة مكة. يعني مثلا من كان من الجعرانة هذا منزله دون الميقات، من كان من جدة، من كان من مكة، من كان من التنعيم، من كان من الشميسي الذي كانت تعرف من قبل الحديبية، هذا يهل بالحج من أين؟ من مكانه. لكن لو أراد العمرة يخرج أدنى الحل من الموضع الذي هو فيه. وأهل مكة إن أرادوا الحج يحرمون من بيوتهم بمكة، وأما إذا أرادوا العمرة فليس لهم أن يحرموا من جوف مكة، وإنما يخرجوا إلى أدنى الحل. ومما يدل على ذلك أنه لما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة وهي بمكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. وقوله: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، يعني لو أنه كان يسافر برا أو بحرا أو جوا ولا يمر على أي ميقات من هذه المواقيت الخمسة، فأين مهله؟ يعني لو أنه مسافر بالطائرة ولن ينزل إلى هذه البلدة رابغ، هو من أهل مصر أو المغرب أو السودان، ماذا يفعل؟ حذو هذا الميقات وهو في الجو لابد أن يمر من عليه وهو ناويا الدخول في المسك، طالما أنه يريد الحج أو العمرة. يبقى إذن حذو الميقات إذا لم يمر على هذا الميقات. نعم.
قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم أو لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه.
هذا هو مذهب الحنابلة، أن من أراد الدخول إلى مكة فإنه يدخلها محرما إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني الحطاب والسائق ونحوه ممن يتكرر دخولهم مكة. هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا القول إذا دخلت مكة تريد طلب العلم فعليك أن تحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتتحلل ثم تذهب لطلب العلم، هذا أحد قول العلماء. والقول الثاني: لا يجب الإحرام إلا من أراد النسك، يعني بالحج أو العمرة. وأما إذا دخل للزيارة أو طلب العلم أو التجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، لقول ابن عباس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا يخرج من لم يرد الحج أو العمرة.
وقوله إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، أي ويستثنى من وجوب إحرامه إذا دخل مكة، يعني هذا على القول بالوجوب، بوجوب الإحرام لكل داخل إلى مكة وإن لم ينتوي الحج أو العمرة، وهذا مذهب الحنابلة وينسب للحنفية والمالكية أيضا. من دخل في قتال مباح فقد دخل النبي عليه السلام مكة عام الفتح ولم يحرم، لأنه دخل على قتال للفتح، وكذلك الذي يتكرر خروجه مثل الحطاب ومثله في زماننا سائق الأجرة، لأنه يترتب على إلزامه بالإحرام كل مرة مشقة شديدة. وقوله ولكن القول الراجح كما سبق أن الإحرام لا يلزم إلا من أراد الحج والعمرة، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ابن قدامة رحمه الله: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني الذي تتكرر حاجته للدخول كالحطاب وسائق الأجرة ونحو ذلك، إذا انتوى العمرة فإنه من حيث أنشأ يخرج فقط خارج الحل ويدخل في عمرته، أما إن كان في حج فلا يلزمه الخروج، لأنه سيخرج خارج مكة فسيخرج إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، فلا يلزمه بالخروج خارج الحل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم
إذا جاوزه، انتبه، ضع خط هنا تحت قوله غير محرم، يعني لم ينتوي الدخول في النسك. نعم.
قال: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع.
عفوا، يبقى إذن هنا مسألتان: إذا مر بالميقات ولم ينتوي الدخول في الحج ولا العمرة ومشى مثلا 10 كيلو، نقول له ماذا؟ ارجع بارك الله فيك وأحرم من ميقاتك. لكنه وشخص آخر انتوى العمرة ولكن بعد الميقات بمتر واحد، نقول له ماذا؟ جاهز الشاه يا بطل، اذبحها لأهل مكة ولا تأكل منها ولا بضعة واحدة، لأن هذا يسمى دم جبران، لا يأكل منه وإنما يوزعه على فقراء مكة. والمراد بفقراء مكة هل أهل مكة الأصليين أم كل ساكنيها؟ كل ساكنيها، يعني لو يوجد مصري أو سوداني أو مغربي يسكن مكة يأخذ من هذا الدم، طالما أنه فقير يأخذ من هذا اللحم الذي ذبح. نعم. ولكن لو أنه لم ينتوي الدخول في النسك تقول فقط ارجع إلى الميقات وانتوي الدخول في النسك بعد ذلك. نعم. فهمتم الفرق؟ يعني متى يكون عليه دم؟ ها؟ قل يا أنيس. إذا جاوز الميقات وقد نوي الحج والعمرة وعليه المخيط، ومتى لا يكون عليه دم مع مجاوزته للميقات؟ ها؟ إذا لم ينتوي الدخول في النسك. أنا واحد نام في الأتوبيس نايم ومبسوط، والجماعة نزلوا اغتسلوا ولبسوا الإحرام وهو نايم في آخر كرسي لا يدري عن شيء، وفجأة بعدما ركب الناس الدابة، وهذا هو السنة أن تكون التلبية بعد ركوب الدابة، فسمع الناس يقول لبيك الله لبيك، فانتبه قال ماذا تفعلون؟ قال احنا تجاوزنا الميقات. فماذا نقول له لو معه طالب علم منكم؟ ماذا يقول له؟ ارجع، وقف السيارة وارجع، ارجع أنت لوحدك أحرم من هناك. وهل يلزمه أن يغتسل لا سيما إن كان حيشق على رفقته؟ لا، لا يلزم، يلبس فقط إحرامه وينتوي الدخول في النسك ويلحق برفقته حتى لا يشق عليه، وإن اغتسل فهذا أفضل لأنه مستحب. نعم. حتى الحائض والجنوب، حتى الحائض والنفساء تغتسل. نعم. لأن ضباع بنت الزبير ولدت في الميقات واغتسلت، لأن هذا الغسل من نسك، من مناسك العمرة والحج، نسك مستقل. نعم. يستحب. نعم. سيأتي الجمهور
على أن هناك صلاة للغسل لابد أن يحرم بعد صلاة، وقالوا بعد ركعتين ركعتي الإحرام. والمحققون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار جمع علمائنا ومشايخنا، وهو الراجح إن شاء الله أنه لا يلزم أن يكون بعد صلاة، لأن أما فعله عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بعد صلاة فهذا جاء مصادفة أم قصدا؟ جاء مصادفة. ولكن شيخنا يقول لو أنه يعني صلى سنة الوضوء سنة الضحى إن كان في وقت ضحى ويكون الإحرام بعدها فهذا شيء حسن. نعم، ولكن لا ينتوي أنهما ركعة الطواف، وإن كان جمهور أهل العلم على أن للطواف ركعتان كما سيأتي الحديث صل في هذا الوادي المبارك. نعم.
قال
آمين. وإن شاء الله بإذن الله يعني بعد العودة من العمرة إن شاء الله عز وجل نفعل بعد ما ننتهي من الحج إن شاء الله تعالى، بعد ما ننتهي من الحج علميا لعل ندعكم يعني يوم أو يومين لمذاكرة ما مضى ونفعله عمليا، نفعله عمليا على السبورة إن شاء الله تعالى، وأجعل أي أخ منكم يشرح أو واحد يشرح النص وواحد يشرح الربع وواحد يشرح الثلث وهكذا، أو نشرحه أكثر من مرة. ها موافقون رجالة؟ موافقون؟ يومها هنعرف تشرحه على السبورة، الكعبة منى مزدلفة ونذهب من هنا نرجع من هنا عمليا. ها نستطيع؟ ها إن شاء الله، لأن الشيخ الثلاثي من حضر في فتوى ذكر أن مناسك الحج من أصعب الأشياء في الفقه لأنها تتكرر كل سنة، أما الصلاة يوميا فيتعلمها الناس بسهولة، أما المناسك في العمر مرة واحدة تؤديها، حتى لو علمتها لا تدري أين مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم خلف ركعتين، لا تدري أين منى أين مزدلفة، قد يعني يحصل عندك تشويش. نعم، فإذا فعلتها عمليا يعني يكون جيد، لا فيها مع شخص أدى المناسك من قبل من أهل العلم. نعم. آمين. نعم بعد الصلاة صلى الظهر وصل إلى منى فصلى في الميقات ثم بعد ذلك أحرم. نعم نعم أكمل الباب.
قال رحمه الله فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
أيوة، إذا نود أحرم يعني نود دخولا في النسك سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع خلاص عليه دم. لماذا؟ لأنه جاوز الميقات وهو ناوي الحج والعمرة وعليه المخيط، لكن لو جاوزه وعليه المخيط وانتفى الشرط الآخر وهو لم ينتوي الدخول في النسك فنقول له ارجع إلى الميقات. أما إذا انتوى ومر من الميقات هو لابس المخيط نقول له لابد وأن تذبح شاة، لابد وأن تذبح شاة. نعم. ولا تأكل منها، توزع على فقراء الحرم، تسمى دم جبران بخلاف دم الهدي المتمتع والقارن من السنة أن يأكل منها. أما دم بسبب ترك واجب أو فعل محرم كلبس المخيط وهو ناوي النسك فهذا يسمى دم جبران يذبحه ولا يأكل منه. نعم.
قال والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم.
وهذا هو الصحيح، لأن بعض المالكية يستحبون الإحرام قبل الميقات احتياط، وهذا غلط، والصواب أنه يحرم من الميقات لأن هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث جابر عند مسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل وانتوى قبل الميقات الدخول في النسك فهذا يعني مثلا بعض الناس يعني يظن أنه ذكي، وهذا غلط، بل هذا غباء، يقول الإحرام زحمة جدا وأنا يا أخي أحفظ زوجتي فيحرم من مسجد قبل الميقات لأن المسجد يكون ليس فيه زحاما. لا، لست أنت
أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ومع ذلك من أين أحرمت زوجته عائشة؟ من الميقات، مع أنه حج معه نفر كثير آلاف. فتريث، اصبر، امسك الصف واصبر، الحمد لله، حتى يأتي دورك وتدخل الحمامات وتغتسل من الميقات، أن هذا هو السنة. لكن لو أنه فعل، حجه صحيح أم ليس صحيحا؟ صحيح الحمد لله، لكنه خلاف الأولى. ها؟ الحمد لله في الطائرة الآن أظن أنهم ينبهون، وعليه أن يذهب إلى المسؤول في الطائرة، قل هل تنبهون أم لا، فإن كانوا ينبهون يلتزم، لا ينتوي إلا إذا عند التنبيه، إن كانوا لا ينبهون فإنه يحتاط، لو لبس قبلها بعشر دقائق وانتوى الدخول في النسق قبل بعشر دقائق أو ربع ساعة، لأن الربع ساعة هذه في الطائرة ربما تقطع يعني مسافات طويلة، 100 كيلو أو أكثر. نعم.
قال رحمه الله: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، هذه هي المواقيت. بعد أن انتهى من المواقيت المكانية تكلم عن المواقيت الزمانية، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فلو أن الإنسان اعتمر في شوال بعد رمضان مباشرة وخلع ملابس الإحرام، فإذا ما جاء ذو الحجة يوم الثامن يوم التروية نوى الدخول في الحج، فهو حينئذ متمتع ولا لا؟ ها؟ متمتع. ولكنه لو اعتمر في رمضان فجاء ذو الحجة فقال أتمتع بالحج، هل هذا يصح؟ ها؟ ولا يصبح مفردا؟ مفردا، لأن رمضان ليس من أشهر الحج ولكن من أشهر العمرة. شوال وذو القعدة، ويقال له ذو القعدة أو القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه على رؤوس الطرقات، وعشر من ذي الحج. هذه المواقيت الزمانية. وفقنا الله وإياكم لحجة مبرورة وعمرة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يعود، لو انتوى الدخول في النسك ومر على الميقات وهو متلبس بالمخيط عليه دم وليس له الرجوع. أما يرجع متى؟ إذا لم ينتوي الدخول ثم تذكر، كان مثلا لا يدري أين الميقات أصلا. وترى بعض الناس يجهلون حتى مسألة الإحرام من الميقات. بعض الناس يقول فرح ذا الحج، طب أنت يا عم الحج تعرف الحج إزاي؟ تعرف كيف تحج؟ يقول لا أنا حنعمل زي الناس بتعمل. بل إن بعضهم يذهب سبحان الله يدفع 50,000 من هنا من مصر ويذهب يجلس خارج عرفة، تقول له تفضل ادخل داخل عرفة، لا حجك لا يصح. يقول لك يا عم الدنيا واسعة، ما كلها رمل، هنا رمل وهنا رمل، قعدت جوا عرفة خارج عرفة كلها رمل، ايه المشكلة يعني؟ بعض الناس كبار السن هذا تصبر عليه ويوعى تسيبه غير لما تدخله جوه حتى لو نص متر، لأنه لو بقي طوال النهار والليل داخل خارج عرفة حجه باطل، ويجب عليه أن يحج من العام القابل مع التوبة، بقول الإسلام الحج عرفة، وهو حسن الحج عرفة يعني أعظم المناسك. وهذا بعض الناس رأيناه في بعض السنوات من مصر ومجهد جدا ودفع أموال كثيرة ويجلس خارج حدود عرفة، أو يجلس مثلا في مسجد نمرة في منى، يجلس خارج منى لأن مقدمة المسجد خارج منى. ولذلك ينبه الإمام هناك الشيخ عبد العزيز وفقه الله، وينبه العلماء هناك إذا انتهت خطبة عرفة ارجعوا داخل منى. فبعض الناس يبقى جالسا، فهذا لو بقي جالسا ماذا عليه؟ عليه دم، لأنه ترك واجبا وهو المبيت بمنى أو البقاء بمنى، لأن مسجد نمر صدره ومقدمته خارج منى، فلابد الإنسان يرجع. والحمد لله الآن الدولة هناك دولة التوحيد وفقها الله، وبلاد الحرمين زادهم الله عزا وتوفيقا بإكرامهم لأهل العلم وأهل الفضل، الآن كل شيء حدود مزدلفة، أسهم مكتوبة ولافتات
حدود عرفة، حدود منى، يعني ما عليك إلا أن بس تنظر حدود. حتى لو لا تقرأ قل لي يا ابني دي إيه مكتوب ده إيه. لو الإنسان أعجمي لا يفهم العربية، أو مثلا جاهل لا يعرف يقرأ، يقول ماذا يكتب هنا. نعم أذن. واختلف العلماء في ميقات أهل العراق، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم في صحيحه أن من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلمنا. وتنازعوا في رفعه ووقفه، هل هو موقوف على جابر أم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل لأهل اليمن يلملم، أو وقت لأهل ذات عرق، وقت لأهل ذات عرق، وقت ذات عرق عفوا لأهل العراق وليس يلملم. نعم، فلا بأس إن صح الحديث، حديث صار مرفوعا حديث مسلم، فيجتمع فيه توقيت النبي عليه السلام لأهل العراق وتوقيت عمر رضي الله عنه. نعم آمين. نعم نعم، خارج عرفة، قلت خارج منى، لا مسجد نمرة في عرفة، والذي في منى مسجد ماذا الذي صلى فيه 40 نبيا، مسجد الخيف، مسجد الخيف الذي في منى مسجد الخيف، مسجد نمرة في عرفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهله ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون العمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهله ولكل من يمر عليها، يعني كل بلد من هذه البلدان إذا مروا من ميقاتهم وهم يريدون الحج أو العمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لهن يعني أهل البلد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، بشرط ممن أراد الحج أو العمرة، فإنهم يحرمون منها. يعني كما قلت لك، لو أن شخصا ذهب إلى نجد إلى الرياض لزيارة أقارب له ولم ينتوي الدخول في النسك وهو من أهل مصر، فأهل بالحج أو العمرة من قرن المنازل، فحجه صحيح أو من صحيح أم لا؟ صحيح، لا بأس، بشرط أن لا ينتوي الدخول في النسك. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، يعني هذا في الحج، من كان منزله دون الميقات يعني من جهة مكة أم من جهة الميقات أم من جهة بلده، من جهة مكة. يعني مثلا من كان من الجعرانة هذا منزله دون الميقات، من كان من جدة، من كان من مكة، من كان من التنعيم، من كان من الشميسي الذي كانت تعرف من قبل بالحديبية، هذا يهل بالحج من أين؟ من مكانه. لكن لو أراد العمرة يخرج أدنى الحل من الموضع الذي هو فيه. وأهل مكة إن أرادوا الحج يحرمون من بيوتهم بمكة، وأما إذا أرادوا العمرة فليس لهم أن يحرموا من جوف مكة، وإنما يخرجوا إلى أدنى الحل. ومما يدل على ذلك أنه لما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة وهي بمكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. وقوله: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذ أقربها إليه، يعني لو أنه كان يسافر
برا أو بحرا أو جوا، ولا يمر على أي ميقات من هذه المواقيت الخمسة، فأين مهله؟ يعني لو أنه مسافر بالطائرة ولن ينزل إلى هذه البلدة رابغ، هو من أهل مصر أو المغرب أو السودان، ماذا يفعل؟ حذو هذا الميقات وهو في الجو لا بد أن يمر من عليه وهو ناويا الدخول في المسك، طالما أنه يريد الحج أو العمرة. يبقى إذن حذو الميقات إذا لم يمر على هذا الميقات. نعم.
قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم أو لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه.
هذا هو مذهب الحنابلة، أن من أراد الدخول إلى مكة فإنه يدخلها محرما إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني الحطاب والسائق ونحوه ممن يتكرر دخولهم مكة. هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا القول إذا دخلت مكة تريد طلب العلم فعليك أن تحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتتحلل ثم تذهب لطلب العلم، هذا أحد قول العلماء. والقول الثاني: لا يجب الإحرام إلا من أراد النسك، يعني بالحج أو العمرة. وأما إذا دخل للزيارة أو طلب العلم أو التجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، لقول ابن عباس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا يخرج من لم يرد الحج أو العمرة. وقوله: إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، أي ويستثنى من وجوب إحرامه إذا دخل مكة، يعني هذا على القول بالوجوب، بوجوب الإحرام لكل داخل إلى مكة وإن لم ينتوي الحج أو العمرة، وهذا مذهب الحنابلة وينسب للحنفية والمالكية أيضا. من دخلها في قتال مباح فقد دخل النبي عليه السلام مكة عام الفتح ولم يحرم، لأنه دخل على قتال للفتح، وكذلك الذي يتكرر خروجه مثل الحطاب، ومثل في زماننا سائق الأجرة، لأنه يترتب على إلزامه بالإحرام كل مرة مشقة شديدة. وقوله: ولكن القول الراجح كما سبق أن الإحرام لا يلزم إلا من أراد الحج والعمرة، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ابن قدامة رحمه الله: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، يعني الذي تتكرر حاجته للدخول كالحطاب وسائق الأجرة ونحو ذلك، إذا انتوى العمرة فإنه من حيث أنشأ يخرج فقط خارج الحل ويدخل في عمرته. أما إن كان في حج فلا يلزمه الخروج، لأنه سيخرج خارج مكة، فسيخرج إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، فلا يلزمه بالخروج خارج الحل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم
إذا جاوزه، انتبه، ضع خط هنا تحت قولي غير محرم، يعني لم ينتوي الدخول في النسك. نعم.
قال: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع.
عفوا، يبقى إذن هنا مسألتان: إذا مر بالميقات ولم ينتوي الدخول في الحج ولا العمرة، ومشى مثلا 10 كيلو، نقول له ماذا؟ ارجع بارك الله فيك وأحرم من ميقاتك. لكنه وشخص آخر انتوى العمرة ولكن بعد الميقات بمتر واحد، نقول له ماذا؟ جاهز الشاه يا بطل، اذبحها لأهل مكة ولا تأكل منها ولا بضعة واحدة، لأن هذا يسمى دم دم جبران لا يأكل منه، وإنما يوزعه على فقراء مكة. والمراد بفقراء مكة هل أهل مكة الأصليين أم كل ساكنيها؟ كل ساكنيها. يعني لو يوجد مصري أو سوداني أو مغربي يسكن مكة يأخذ من هذا الدم طالما أنه فقير، يأخذ من هذا اللحم الذي ذبح. نعم. ولكن لو أنه لم ينتوي الدخول في النسك دخول فقط ارجع إلى الميقات وانتوي الدخول في النسك بعد ذلك. نعم. فهمتم الفرق؟ يعني متى يكون عليه دم؟ ها؟ قل يا أنيس. إذا جاوز الميقات وقد نوي الحج والعمرة وعليه المخيط، ومتى لا يكون عليه دم مع مجاوزته للميقات؟ ها؟ إذا لم ينتوي الدخول في النسك. أنا واحد نام في الأتوبيس نايم ومبسوط، والجماعة نزلوا اغتسلوا ولبسوا الإحرام وهو نايم في آخر كرسي لا يدري عن شيء، وفجأة بعدما ركب الناس الدابة، وهذا هو السنة أن تكون التلبية بعد ركوب الدابة، فسمع الناس يقول لبيك الله لبيك، فانتبه قال ماذا تفعلون؟ قال احنا تجاوزنا الميقات. فماذا نقول له لو معه طالب علم منكم؟ ماذا يقول له؟ ارجع وقف السيارة وارجع، ارجع أنت لوحدك أحرم من هناك. وهل يلزمه أن يغتسل لا سيما إن كان حيشق على رفقته؟ لا، لا يلزم، يلبس فقط إحرامه وينتوي الدخول في النسك ويلحق برفقته حتى لا يشق عليه، وإن اغتسل فهذا أفضل لأنه مستحب. نعم. حتى الحائض والجنوب، حتى الحائض والنفساء تغتسل. نعم. لأن ضباء بنت الزبير ولدت في الميقات واغتسلت، لأن هذا الغسل من نسك من مناسك العمرة والحج، نسك مستقل. نعم. يستحب. نعم. سيأتي الجمهور على أن هناك صلاة للغسل، لابد أن يحرم بعد صلاة، وقالوا بعد ركعتين، ركعتي الإحرام. والمحققون مثلا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار جمع من علمائنا ومشايخنا، وهو الراجح إن شاء الله أنه لا يلزم أن يكون بعد صلاة، لأن أما فعله عليه الصلاة والسلام أنه أحرم بعد صلاة فهذا جاء مصادفة أم قصدا؟ جاء مصادفة. ولكن شيخنا يقول لو أنه يعني صلى سنة الوضوء، سنة الضحى إن كان في وقت ضحى، ويكون الإحرام بعدها، فهذا شيء حسن. نعم. ولكن لا ينتوي أنهما ركعتا الطواف، وإن كان جمهور أهل العلم على أن للطواف ركعتان، كما سيأتي الحديث صلي في هذا الوادي المبارك. نعم.
قال
آمين. وإن شاء الله بإذن الله يعني بعد العودة من العمرة إن شاء الله عز وجل نفعل، بعد ما ننتهي من الحج إن شاء الله تعالى، بعد ما ننتهي من الحج علميا، لعل ندعكم يعني يوم أو يومين لمذاكرة ما مضى ونفعله عمليا، نفعله عمليا على السبورة إن شاء الله تعالى، وأجعل أي أخ منكم يشرح، أو واحد يشرح النص وعلى يشرح الربع وعلى يشرح الثلث وهكذا، أو نشرحه أكثر من مرة. ها موافقون رجالة؟ موافقون؟ يومها هنعرف تشرحه على السبورة، تجلسوا الكعبة من مزدلفة ونذهب من هنا نرجع من هنا عمليا. ها نستطيع؟ ها إن شاء الله. لأن الشيخ الثابت بن حضر في فتوى ذكر أن مناسك الحج من أصعب الأشياء في الفقه، لأنها تتكرر كل سنة، أما الصلاة يوميا فيتعلمها الناس بسهولة، أما المناسك في العمر مرة واحدة تؤديها، حتى لو علمتها لا تدري أين مقام إبراهيم صلى الله عليه وخلف ركعتين، لا تدري أين منى، أين مزدلفة، قد يعني يحصل عندك تشويش. نعم. فإذا فعلتها عمليا يعني يكون جيد، لا سيما مع شخص أدى المناسك من قبل من أهل العلم. نعم. آمين. نعم.
بعد الصلاة، صلى الظهر وصل إلى منى فصلى في الميقات ثم بعد ذلك أحرم. نعم نعم. أكمل الباب.
قال رحمه الله: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
أيوة، إذا نود أحرم يعني نود دخوله في النسك، سواء رجع للميقات أو لم يرجع خلاص عليه دم. لماذا؟ لأنه جاوز الميقات وهو ناوي الحج والعمرة وعليه المخيط. لكن لو جاوزه وعليه المخيط وانتفى الشرط الآخر وهو لم ينتوى الدخول في النسك، فنقول له ارجع إلى الميقات. أما إذا انتوى ومر من الميقات وهو لابس المخيط، نقول له لابد وأن تذبح شاة، لابد وأن تذبح شاة. نعم. ولا تأكل منها، توزع على فقراء الحرم، تسمى دم جبران بخلاف دم الهدي المتمتع والقارن، من السنة أن يأكل منها. أما دم بسبب ترك واجب أو فعل محرم كلبس المخيط وهو ناوي النسك، فهذا يسمى دم جبران، جبران يذبحه ولا يأكل منه. نعم.
قال: والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
وهذا هو الصحيح، أن بعض المالكية يستحبون الإحرام قبل الميقات احتياط، وهذا غلط. والصواب أنه يحرم من الميقات، لأن هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث جابر عند مسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل وانتوى قبل الميقات الدخول في النسك، فهذا يعني مثلا بعض الناس يعني يظن أنه ذكي، وهذا غلط، بل هذا غباء. يقول: الإحرام زحمة جدا، وأنا يا أخي أحفظ زوجتي، فيحرم من مسجد قبل الميقات، لأن المسجد يكون إيه؟ ليس فيه زحاما. لا، لست أنت أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك من أين أحرم زوجته عائشة؟ من الميقات، مع أنه حج معه نفر كثير آلاف. فتريث، اصبر، امسك الصف واصبر، الحمد لله، حتى يأتي دورك وتدخل الحمامات وتغتسل من الميقات، أن هذا هو السنة. لكن لو أنه فعل، حجه صحيح أم ليس صحيحا؟ صحيح الحمد لله، لكنه خلاف الأولى. ها؟ الحمد لله، في الطائرة الآن أظن أنهم ينبهون، وعليه أن يذهب إلى المسؤول في الطائرة، قل: هل تنبهون أم لا؟ فإن كانوا ينبهون يلتزم، لا ينتوي إلا إذا عند التنبيه. إن كانوا لا ينبهون فإنه يحتاط، لو لبس قبلها بعشر دقائق وانتوى الدخول في النسك قبلها بعشر دقائق أو ربع ساعة، لأن الربع ساعة هذه في الطائرة ربما تقطع يعني مسافات طويلة، 100 كيلو أو أكثر. نعم.
قال رحمه الله: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، هذه هي المواقيت. بعد أن انتهى من المواقيت المكانية، تكلم عن المواقيت الزمانية، وهي شوال وذو القعدة وذو الحج. فلو أن الإنسان اعتمر في شوال بعد رمضان مباشرة وخلع ملابس الإحرام، فإذا ما جاء ذو الحجة يوم الثامن يوم التروية، نوى الدخول في الحج، فهو حينئذ متمتع ولا لا؟ ها؟ متمتع. ولكنه لو اعتمر في رمضان فجاء ذو الحجة فقال أتمتع بالحج، هل هذا يصح؟ ها؟ ولا يصبح مفردا؟ مفردا، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، ولكن من أشهر العمرة. شوال وذو القعدة، ويقال له ذو القعدة أو القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه على رؤوس الطرقات، وعشر من ذي الحج. هذه المواقيت الزمانية، وفقنا الله وإياكم لحجة مبرورة وعمرة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.